الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأولا نحمد الله سبحانه وتعالى الذي من علينا بزيارتكم إلى هذه الدار العامرة بالعلم والتعليم والسنة، له الحمد لا أحصي ثناء عليه وكما أثنى على نفسه، وشكر الله للشيخ علي على ما يقوم به من هذه الجهود العظيمة في هذه المناطق البعيدة والقرى المتباعدة، شكر الله له وزاده الله من فضله، وشكر الله لكم جميعا هذا الخير الذي أتيتم من أجله، فسبحان الله الذي ينظر إلى حكم الله سبحانه وتعالى، يرى أن الله سبحانه وتعالى قد يصطفي من شاء من خلقه لما شاء، فهو حكيم خبير. أيها الإخوة، إن كان من كلمة ونصيحة في هذا الوقت اليسير حول ما أنتم أتيتم من أجله وهو العلم، ولا شك ولا ريب أن كثيرا ممن يفد إليكم من المشايخ والدعاة ومن المحاضرين، كثيرا ما يعرجون لهذا الموضوع وينبهون حوله، ولكن البركة من الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، هذا العلم الذي أتيتم من أجله هو اصطفاء من الله سبحانه وتعالى لمن شاء من خلقه، يقول سبحانه: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ويقول سبحانه: الله أعلم حيث يجعل رسالته، ويقول سبحانه: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. هذا هو الملك الحقيقي، من نظر متفكر أن هذا الطريق وهذا العلم هو الطريق السهل لدخول جنة الله سبحانه وتعالى، فمن وفق للعلم فلقد وفق لخيري الدنيا والآخرة. وأنتم في هذا المكان البعيد، ونرى مثل هؤلاء الطلاب، ما بقي على الإنسان إلا أن يشكر ربه جل وعلا حيث حبب إليه العلم. غيركم مع كثرة ماله ومع كثرة السبل الميسرة له لأخذ العلم، إلا أنه لم يوفق لما وفقتم له. العلم لسنا بصدد التحدث عن فضائله، وأنتم بين يدي شيخ مبارك في دار علم تسمعون بين الفينة والأخرى من الأدلة الكثيرة المتكاثرة من القرآن والسنة على فضل العلم وعلى فضل أهله. وهكذا من كلام السلف. لكن هناك شيء عظيم، إذا تعلم الإنسان هل عمل بعلمه أم لا؟ لو سألت كثيرا ممن قد عرف كثيرا من طلاب العلم الذين كانوا في دار الحديث بدمهل، ربما ترى بعضهم كان من المؤلفين، من المفيدين، المستفيدين، وما هي إلا أيام ونكص على عقبيه وترك السير الذي تربى عليه برهة من الزمن. لو نظر الإنسان وتفكر ما السبب، اقتضت حكمته سبحانه وتعالى ألا يزيغ قلبا بعد إذ هداه إلا إذا كان الإنسان هو الذي سعى لزيغ قلبه، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ويقول سبحانه ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ليس المراد أني وأنت كذلك نأخذ كثيرا من العلم، لكن هل عملنا بما نتعلم؟ هل تأدبنا بتأديب العلم ووقفنا عند الآيات والأحاديث؟ كل يحاسب نفسه. أنتم تحفظون وتسمعون وتقرؤون أن ممن كان من أهل العلم، ممن أخذ العلم إلا أنه لم يعمل به ولم ينتفع به أبدا، مثل الله أقواما بالحمير، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. لو أتيت بحمار وحملته كذا وكذا من الكتب من قرية إلى أخرى لن ينتفع منها أبدا، ولن يعرف لها قدرا ولا شرفا ولا فضلا. هكذا من حمل العلم ولم يعمل به، ليس مجرد هذا المثل، بل إن الإنسان يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن صنف أو عن أصناف من الناس كانوا ممن أول ما تسعر بهم النار، كما في مسلم عن أبي هريرة، تعلمون ذلك، حافظ القرآن بالعالم بعد أن يقرر هذه النعمة وهذا العلم، فيقول يا رب تعلمت العلم فيك وعلمت وقرأت القرآن فيك، فيقال كذبت، إنما تعلمت من أجل أن يقال عالم. هذه مصيبة عظيمة. عالم ربما أفنى أكثر من 50 عاما أو 70 عاما أو 100 عام في العلم، فلو عمل بعلمه لأخلص وجعل هذا العلم قائدا له في كل أمور دينه ودنياه. الله أعلم كم خطب وكم وعظ وكم ألف وكم قرأ وأقرأ غيره، وفي آخر المطاف قاده إلى النار. هذه المصيبة العظمى. الله سبحانه وتعالى مثل أقواما بالكلاب، تخيل من مثل عالم إلى مثل كلب، مصيبة. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. سبحان الله. بل سبحانه وتعالى غاضب على اليهود وها أنتم تقرؤون كل يوم في صلاتكم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أوتوا من العلم وتعلموا ولكن لم ينتفعوا به، لم يعملوا بهذا العلم. العمل بالعلم ليس بالأمر السهل يا إخواني. الواحد إذا نصح بنصيحة وفهم هذه النصيحة، تدبر الإنسان هذه النصيحة، سمع أن هذا حرام، كانت هذه النصيحة الواحدة حجة عليه أمام الله، فما بالكم بمن يوعظ مئات آلاف وينصح ويوجه بالليل والنهار، فما بالكم بمن حفظ القرآن وحفظ من السنة ولم يتأثر في ذلك. مصيبة عظيمة. ما تسمعون وما تقرؤون لا مفر للواقف أمامكم ولكم بين أن يكون هذا العلم الذي نأخذه إما حجة لنا أو علينا. وهل ثم شيء ثالث؟ أبدا. قرآنك، ما تحفظ من الأحاديث وما تخطب وتعظ، اختل لنفسك، إما حجة لك أو عليك، كما لا يخفاكم بقوله صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. لا مفر، لا مفر لك أيها الطالب أيها الحافظ من هذا، لا مفر لك أبدا. فالعمل بالعلم عزيز. ربما ترى حافظا عاق لوالديه، مصيبة. وأي مصيبة. ربما ترى بعض طلاب العلم من إذا خال له الجو كما يقال، وإذا اصطحب جواله معه نظر إلى ما يغضب الله سبحانه وتعالى، وكم من الأشياء في النظرات وغير ذلك، هذه مصيبة. وأنت من حفظة القرآن. الله سبحانه وتعالى يقول: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. مصيبة يا إخوان. قرآن هذا العلم الذي نحن نتعلمه هو بالحقيقة سعادة الدنيا والآخرة. والله سعادة الدنيا والآخرة في العلم، أو نكبة لك في الدنيا والآخرة عليك. هذا الطريق الذي وضعتم عليه تهبطون من الأحبة وتحسدون من الأعداء عشرات آلاف بل ملايين بهذا السن يعبدون غير الله. بهذا السن ربما من صار مبتدعا، بل لا نذهب إلى هؤلاء من عامة أهل السنة من يتمنى أن ولده يأتي إلى طلب العلم، وأنتم وفقتم لهذا الطريق. لا تظن أنك تستحق هذه الهداية وهذه المنة، إنما هو منة من الله، منة من الله وفضل يؤتيه من يشاء من خلقه، يؤتيه من يشاء من خلقه. فإذا هذا العلم الذي أنتم فيه مطية ومركب إلى جنته سبحانه وتعالى، قائدا لك، بمعنى قائدا لك إلى جنة الله وإلى مرضاته سبحانه وتعالى. لو أن كل واحد منا نظر إلى قريته، كم في طلاب علم، كل يقلب نظره وذكره إلى قريته، كم في طلاب علم، ربما ترى واحدا، والبعض سيقول بجوار عشرات من القرى لا أعرف حافظا لكتاب الله. وأنت اصطفاك الله واختارك، فتعلم واعمل بعلمك. هذا العلم الذي نحن فيه نعمة لا تعدلها نعمة بعد نعمة الإسلام. هذا العلم تركة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، فمن أخذه بحقه رفع والله في الدنيا والآخرة. لا أظن أن أحدا منا يقول السعادة بجمع المال، لا، كم من الناس من عنده كذا كذا من الأموال لا يعرف لله حقا. السعادة بالعلم، يقول سبحانه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إذا كان الإنسان بمجرد عمل يقوم به يجد من السعادة، فما بالكم بمن فرغ وقته من الصباح إلى المساء وهكذا يأخذ جزءا من الليل وفي عمل صالح. السعادة الحقيقية بهذه التركة العظيمة التي لا يوفق لها إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى، لا يوفق لها إلا من وفقه الله واختاره. لكن لا تنسوا كما سمعتم، ربما الذين قد وفدوا إلى هذه الدار وإلى غيرها أكثر من الحاضرين، وربما ذهبوا وتركوا العلم، لا أقول ذهبوا إلى دار أخرى فهو انتقال من خير إلى خير، لكن ذهبوا وتركوا العلم. ومما أيضا لفت نظري في هذا الكلام الأخير ما يحصل من الأخطاء عند بعض طلاب العلم التي هي من أسباب التعثر عن الاستفادة وتحصيل العلم. ما يجري أو ما يحصل عند كثير من طلاب العلم التنقل من دار إلى أخرى. أعرف شخصا ما ذهبت دارا من دور أهل السنة من مشايخنا إلا ورآه منصوبا أمامي. متى سيستفيد هذا الطالب؟ أينما وجد النفع ثبت عليه واستمر عليه. طالب علم تراه يتتبع الأجواء لن يستمر إلا أن يشاء ربي، يقول هذه المنطقة برد ويبحث إلى من على منطقة أو على منطقة أخرى أو دار أخرى غير هذه الدار لجو معتدل، أو يفر من بلد حر إلى بلد الجو معتدل فيه، أو يذهب من مثل هذه الأرياف إلى مكان الحضارة. هذه من الأسباب العظيمة لتعثر الطالب عن الاستفادة والنبوغ. لكن الطالب الذكي اللبيب العاقل إذا رأى الخير في مكان فاثبت عليه. والله إني أعرف مما صار من مشايخ أهل السنة المبرزين حقا لم يطلب العلم، كثيرا كان مدرسا في بعض المدارس، كان يذهب في أيام العطلة المدرسية ويأخذ شيئا من العلوم ثم يعود في بداية الدراسة النظامية إلى عمله، وصار من كبار المبرزين وصار من المؤلفين. اجتهاد اجتهاد، وإنه لمن الخطأ العظيم أن يظل المدرس والشيخ يتابع الطالب من مكان إلى آخر، احفظ افعل افعل، هذا كسل، هذا خمول. طالب علم تراه لا يقوم الليل هذه ليس بشارة خير أبدا، إن لم يكن له قسطا من الليل ينطرح بين يدي ربه وينكسر بين يديه ويلجأ إليه، هذه من البشارات العظيمة على ثباته وعلى استفادته. فإن من دخل وولج القلب إلى أو العلم إلى قلبه تظهر آثار العلم، العلم له آثار وثمار، للعلم آثار وثمار. ألا ترى أن الشخص إذا سقى شجرة قد يبست، ما هي إلا أيام يسيرة وإذا بها قد اخضرت، وترى الأوراق عليها والزهور عليها خلال ربما نصف شهر. فالعلم له ثمار وله آثار تظهر في صاحبه، منها ما سمعت العبادة، العبادة تراه يصوم الاثنين الخميس أو يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، أو تراه أيضا يصوم يوما ويفطر آخر، تراه مواظبا على النوافل مواظبا على قيام الليل، هنا بدأ يظهر أثر العلم، يظهر أثر العلم. وإلا الإنسان يتعلم من أجل ماذا؟ من أجل ماذا يتعلم الإنسان؟ فإن من الثمار العظيمة من هذا العلم الإقبال على العبادة، من ثمار العلم يورث الخشية والخوف من الله سبحانه وتعالى، هذا من أعظم ثمار العلم. يقول سبحانه إنما يخشى الله من عباده العلماء، كلما ازداد الإنسان من العلم ازداد خوفا من الله وازداد قربا منه ولجوءا وانطراحا وانكسارا وازداد إظهارا لفقره وحاجته لربه سبحانه وتعالى. هذا من آثار العلم ومن ثماره العظيمة الخشية من الله، خوف منه سبحانه وتعالى. فإذا طلب الإنسان العلم ورى أنه يخاف أن ينظر إلى حرام، اعلم أن العلم قد أثر فيه. يخاف أن يرفع صوته على أبيه أو على أمه، اعلم أن أثر العلم قد ظهر فيه. وهكذا في سائر المعاصي، هذه من ثماره التي تظهر في مريد العلم أو في آخذ العلم الخشية. يقول بعض السلف لولدي: يا بني إن لم يزدك العلم خشية فلا تطلبنه، لا تطلبنه. ويا إخوان، كيف سيستفيد أو كيف سيفيد الإنسان غيره وهو لم يستفد هو، وهو لم يستفد هو؟ لماذا ترى هذا الخطيب يخرج ما إن يخطب خطبة أو يعظ موعظة إلا وترى الناس قد تأثروا بوعظه، وربما تراه يذهب غيره ممن وأعلم منه وأفصح منه وأبلغ منه لا تجد ذلك الأثر أبدا في قلبه أو في كلامه. الخوف إذا ولج للقلوب وأثر على هذه، يؤثر على هذه الجوارح، يكف النظر عما حرم الله، يكف اللسان عن كلام فيما حرم الله، يكف السمع، يكف السمع، وهكذا بقية الجوارح، لأن ظهرت آثاره. فإذا كان العالم أو المتعلم يطلب العلم ويرى أن الأخلاق هي هي، النظرات هي هي، الأقوال هي هي، لم يتغير أبدا المعاملة مع أبيه مع أمه مع أرحامه مع إخوانه مع جيرانه مع معلمه هي هي، ما تأثر في العلم، ما تأثر في العلم. إذا كان الطالب يطلب العلم فترة من الزمن وهو ما زال ذاك في عبادته، يصلي نادرا الليل، يترك بعض النوافل إلى غير ذلك، ما أثر فيه العلم. العلم له أثر حتى على الجوارح، حتى على الجوارح. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. هذه الآية تدل على ماذا؟ مثانية تقشعر من الجلود الذين يخشون ربهم، له أثر حتى على الجلود، حتى على الجلود. هذا الوحي تستقي في الليل والنهار هذا الخير. أيضا مما أنصح إخواني من أسباب ما يمكن الطالب بإذن الله سبحانه وتعالى ويثمر الاستمرار، الانقطاع كما أسلفنا هذا من أسباب تعثرك، ولا شك أن هذا سيكون بعد الصدق مع الله، وسيكون هذا بعد الإخلاص واللجوء، التضرع، الانطراح، الانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى. إذا لم يكن الطالب صادقا في طلبه، مخلصا في طلبه، قليل الانطراح واللجوء بين يدي الله سبحانه وتعالى، قد يصرف، قد يصرف عن هذا العلم، فضلا على أن يفيد غيره. إذا شاب هذا العمل شيء من الرياء أو من حب السمعة والظهور، فهذا قد عرض نفسه للهلاك والعياذ بالله. الطالب مخلصا صادقا قبل ذلك، داعيا ربه سبحانه وتعالى. أيضا مما ينبه عليه طالب العلم، وكثيرا ربما ما يحصل عند البعض من ما تأتري بعض طلاب العلم من الخلاف ربما بينه وبين أخيه من طلاب العلم، وربما يصرف. التواضع يا إخواني له دور عظيم. تواضع الإنسان أولا مع ربه، تواضع مع سنة نبيه، مع والديه، مع معلمه، مع إخوانه. إن رزقت حفظا، رزقت فهما إلى غير ذلك، اعلم أنك ما زلت محتاجا إلى العلم. ما على أحد بنفسه، وما اغتر أحد بعلمه، أو أحب أن يظهر إلا زغى وانحرف والعياذ بالله. العلم عبادة، من أفضل العبادات ومن أجل القربات، يتقرب بها طالب العلم لربه سبحانه وتعالى. إذا كنا نعلم الآن أن في قرية كل واحد مئات لم يوفقوا للعلم، ما يدرينا يا إخوان أن يكون بين أوساطنا من قد كتب الله أن يجعله عالما من العلماء. العلماء كانوا في هذا السن، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ما يدريك علك أنت، أنت من قد كتب الله سبحانه وتعالى أن تصير عالما، فليحتاج الإنسان إلى بذل السبب، المسارعة، المنافسة، الاجتهاد. إذا رأيت زميلا أو قرينا لك بعيدا عن الاجتهاد، كثير النوم، فانأ عنه وابتعد عنه. انظر لك زميلا وقرينا في الحفظ والتسميع، في المراجعة والصحبة، هذه من أسباب تقييم الطالب في نفسه وفي حياته اليومية. العلم يا إخوان هو غنيمة، والله غنيمة العمر. أسلافنا كانوا يتركون الدنيا وراء ظهورهم، أو تظنون أن العلماء الذين وصلوا إلى تلك المراحل العظيمة ما كانوا يستطيعون العمل في الدنيا؟ ذكروا أكثر من 110 من العلماء لم يتزوجوا، تفرغوا للعلم، لأن الشيطان قد يأتي لبعض طلاب العلم. كم صرفوا من هذا الطريق ومن هذا الباب، يأتيه الشيطان يوحي إليه، من سيزوجه؟ من سيعطيه؟ من سيعطيه؟ ألا ترون أنهم يتزوج الفاجر من تراك الصلاة، بل ربما ممن يشرب الخمر، بل ربما من يفعل ويفعل تزوجوا. سبحانه سبحانه أن ينساك أنت، أن يتركك أنت وأنت حافظ القرآن، بل الدنيا ستأتي رغم أنفها. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في حديث زيد بن ثابت: من كانت الآخرة همه جمع الله له شمله وجعل غناه بين عينيه وأتته الدنيا وهي راغمة. قال رحمه الله: والله لتأتينه رغم أنفها، ستأتيه الدنيا ولا محالة، بل أسعد الناس في هذا الكون طلاب العلم، العلماء، المشايخ. كيف لا يجد الإنسان السعادة؟ والعبد كلما ازداد من الطاعة ازداد قربا من خالقه ومولاه، كيف لا يجد ذلك؟ وأن لرجل قد صار بعيدا عن ربه أن يجد السعادة مهما كثرت أمواله وعلت قصوره، مهما تزوج من النساء أو جمع من الأموال وبعيد عن ربه. لا، كلما ازداد العبد طاعة كلما ازداد قربا من ربه سبحانه وتعالى. كيف وأنت في الليل والنهار عملك ما تقوم به من الحفظ والمراجعة وغير ذلك من الدروس، أنت تقترب من ربك سبحانه وتعالى، ستجد السعادة، ستجد الأنس، ستجد ما لا يجده غيره. ولا أظن أن واحدا منكم يستطيع أن يقول أن السعادة بالمال أو السعادة بالبيوت الفارية أو السعادة بالمناصب، هذا هو المنصب العظيم، هذه الوظيفة الحقيقية. دعوكم من أولئك الذين يهرعون وراء المناصب، وقد كانوا لهم فترة في العلم وتركوا هذا الخير ثم ذهبوا منه. يقول بعض أهل العلم: فإن من علامة تخلي الله عن العبد أن يفكر في تركه للعلم. قال: لأن الله قد اختاره لهذا الطريق، فبدأ يزحزح، بدأ يزحزح. فوالله سعادتكم وحياتكم في هذا الطريق، لا ترضوا به بديلا أبدا، لا ترضوا به بديلا. لقد جمع الله لك خيري الدنيا والآخرة في العلم، وأنتم تعلمون: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. قال شيخ الإسلام: خيري الدنيا والآخرة. لا يظن الطالب أنه إذا ذهب إلى دار من الدور سيحل عليه الفقر، ستنزل عليه المصائب والهموم والغموم والأحزان، لا والله. قال بعض مشايخنا: والله ما وجدنا السيارات الفارهة، وما وجدنا البيوت الطيبة، وما تزوجنا النساء، وما أكلنا ألذ المأكولات إلا من بعد العلم. بل ذات مرة حين زرنا شيخنا يحيى حفظه الله إلى سيئون، ومن ضمن كلامه قال: لولا العلم ما عرفني أحد. وكان ينصح في جلسة خاصة الذين أتوا إليه من الزائرين، فقال: من أنا؟ لو لم يكن العلم لما عرفت ولما درى الناس. الآن يا إخوان لا نذهب بعيدا، ننظر إلى الإمام الوادعي. أرأيتم لو كان تاجرا، وما هذا الخير الذي أنتم فيه وغيره من المراكز والدور والمساجد إلا قطرة من ثمرات هذا العالم رحمه الله تعالى. أرأيتم لو كان تاجرا هل سينال هذه الأجور العظيمة، آلاف مؤلفة؟ كم من خطيب يخطب، وكم من محاضر يحاضر، وكم من قارئ يقرأ، وكم من تال يتلو القرآن، كم من مدرس يدرس، كم من أناس استقاموا على الصلاة، على التوحيد، على السنة، على الصلاة، إلى غير ذلك. وكل ذلك يصب في رصيد حسناته. أرأيتم لو كان تاجرا أو رئيسا أو ملكا هل سينال هذه الفضيلة؟ من قطع علمه لم يكن له من الذكور إلا أنه ورث أبناء بارين. حقا ما تذكر الإمام الوادعي إلا وقلت رحمة الله عليه،
إن من الآباء من إذا ماتوا لا يجد الترحم، لا يجد الترحم من أبيه أو من أبنائه أبدا، وهؤلاء آلاف مؤلفة يدعون له، ورث تركة عظيمة. هذا هو الملك الحقيقي. أختم ذلك حتى لا نتعب كثيرا بحديث وأنتم تحفظونه كطلاب علم، بحديث أبي أمامة، اسمعوا إلى هذا فقط. وضعوا الملوك والرؤساء والقادة والوزراء والتجار والعظماء عند هذا الحديث، وضع نفسك أنت أيها الطالب عند هذا الحديث، حديث أبي أمامة في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته، كم عدد الملائكة؟ أخبر نبيكم صلى الله عليه وسلم عن البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه أبدا، وأخبر أن السماوات محملة بالملائكة، وكم من خلق الله وما يعلم جنود ربك إلا هو. إن الله وملائكته وأهل السماوات، كم في الجنان من حور ومن طيور، كم من مخلوقات في السماوات لا نعلمها. إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض، كم عدد الخليقة منذ أن خلق الله الأرض إلى أن يرث الأرض ومن عليها؟ هل يستطيع العالم أن يفعل تعداد سكاني لكل من مضى ومات؟ هؤلاء الخليقة بأكملهم. إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض، حتى الحيتان في البحر، آلاف السفن تجرف الصيد إلى بطنها كل يوم، والبحار مليئة بهذه المخلوقات. إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض، حتى الحيتان في البحر، وحتى النملة بألوانها وبأشكالها، ليصلون على معلم الناس الخير أن يدعون له. اسمعوا هذا الحديث، هل يدخل فيه الرئيس أو الملك أو الأمير أو الوزير أو التاجر أو القادة، أم يخصيصة بمعلمي الناس الخير من طلاب العلم، من العلماء، من المشايخ، من الدعاء؟ أنت في بيتك، أنت في زاوية من زوايا المسجد تعلم الناس الخير، وهذه الخليقة بأكملهم يدعون لك. الإنسان يفرح إذا دعا له رجل صالح يقول أرجو أن الله يستجيب له. كيف بهذه الخليقة؟ هل ينال أحد هذه الوظيفة أو هذه الفضيلة سوى هؤلاء؟ أتحب أن تموت وأنت من حفاظ القرآن، أم أتحب أن تموت وأنت من التجار الكبار؟ لا أظن عاقلا، وكم أسأل كثيرا هذا السؤال، من يحب أن يموت وهو حتى وإن كان من أفقر الناس، إلا أنه من حفظة كتاب الله، أو يتمنى أن يموت وهو أغنى رجل في العالم؟ لا ميزة أبدا. أرأيتم لو دخل إلى مسجدكم هذا أغنى رجل في العالم من المسلمين، أغنى رجل في العالم، وفي الزاوية الأخرى أفقر رجل من المسلمين في الزاوية الأخرى إلا أنه طالب علم، ودخل رجل ثالث يريد أن يسأل في الدين أي مسألة، يا هل ترى أين سيتجه هذا؟ هذا أغنى رجل في العالم من المسلمين لأنه جاهل ما عنده علم، وهذا الطالب من أفقر الناس على وجه الأرض إلا أنه من طلاب العلم، هذا من سيسأل؟ هل سيذهب إلى هذا التاجر؟ بل كل الخليقة أمرهم الله بالرجوع إلى أهل العلم. مثال آخر وبه أنتهي. أرأيتم لو أن في هذه القرية رجل كذلك من أفقر الناس، إلا أن بيته من سعف النخل عشه، إلا أنه يقرأ القرآن، وزوجته كذلك، وأبناؤه كذلك، وبناته كذلك، ورجل آخر في قريتكم هنا أو في هذا المكان أغنى رجل في العالم، إلا أنه بعيد عن القرآن، كثير المعاصي، يوم يصلي في المسجد وعشرة أيام لا، من هو السعيد؟ هذا الغني أغنى رجل في العالم أم هذا الرجل الذي أهله أهل قرآن، أهل قرآن وبيته من سعف النخل؟ ستقول إن هذا السعيد حقا، هذا هو السعيد حقا الذي صارت حياته ووقته في القرآن، فهنيئا هنيئا هنيئا لمن وفقه الله لهذا الطريق، وما هي إلا أيام. الله أعلم نلتقي بعد مجلسنا هذا أم لا، ما تسمع إلا فلان ما فلان قتل، ويا لها من حياة، يا لها من سعادة حين يقال عنك فلان ابن فلان مات ومن حفظة القرآن. هذا هو المستقبل الحقيقي الذي ينبغي للناس أن يسعوا إليه وأن يتنافسوا عليه وأن يبذلوا أنفس أموالهم لتحصيله. هذا هو المستقبل الحقيقي، ليس المستقبل أنك تكون قائدا أو وزيرا أو تاجرا أو موظفا. هذا هو المستقبل الحقيقي حين تقول بإذنه سبحانه وتعالى يوم القيامة: ها هم اقرأوا كتابيه. أسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجود وإحساني أن يوفقني وإياكم لطاعته. والمعذرة، قد ربما يحصل شيء في الكلام لم يكن معدا أيضا، وطريقكم هذه يحتاج، كنت أظن أن طريقنا في المدن يعني نرعب الناس، كثير منهم يصل إلى عدن قال أنتم بعيد، فرأيتم أن عزلتكم صارت أعظم، نحتاج نرتاح ساعة ساعتين حتى نبدأ. والله أنكم في مكان تغبطون عليه. أتذكر قول الله سبحانه وتعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. أسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على هذا الطريق حتى نلقاه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.